بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله من أوضح واضحات التاريخ، فهو الوجود الذي غير الحركة العقائدية والفكرية منذ القرن السابع الميلادي، وبدأ به تاريخ جديد للبشرية. ولكن مع ذلك كله، يأتي حديث من قبل بعض المستشرقين بإنكار وجود محمد، وأنه لم تعش شخصية في التاريخ اسمها محمد ابن عبد الله. وطبعا الحديث عن إنكار وجود للنبي صلى الله عليه وآله صادم للكثير من بني البشر، حيث إن هذه الدعوة لم تسمعها أذن من قبل، فهي حديثة عهد بالظهور. والحديث هنا عن وجود النبي لا من باب إثبات وجوده، فإنه كنظير إثبات وجود الشمس، فإن إثبات وجوده كإثبات وجود الشمس، والحديث مع من ينكر وجوده كالحديث مع من ينكر وجود الشمس. ولكن الهدف من هذا الحديث هو بيان سخافة بعض المستشرقين أو اللادينيين الذي يتشبث بأدنى شيء من أجل مواجهة الفكر الديني، ولو ببعض خيوط العنكبوت. وليس هذا غريبا في عصرنا الحاضر. أذكر لكم هذه النقطة المرتبطة بوجود النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا الطابع العام الغالب على الثقافة الشعبية في الغرب خصوصا أوروبا، الانفصال الواضح عن عالم الأكاديمية واستسلام الناس لمروجي المعارف المبسطة التي تنقل من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه حقيقة ساهمت في تضخم الخطاب الشعبوي العامي وتقليص الخطاب العلمي التخصصي الذي لا يكاد يغادر المجلات العلمية لأنها ضعيفة التوزيع. لاحظوا هنا، من خلال سبر للآراء جرى في بريطانيا مو من فترة طويلة عام 2015 حول عقائد الإنجليز، شهد هذا الاستقراء 39% من المشاركين من البريطانيين الذين يقولون أن عيسى المسيح شخصية أسطورية ولا وجود لها. 39% من يرى أن عيسى المسيح هو شخصية أسطورية، يعني مختلقة ولا وجود لها. هذا يكشف عن الوهن في ثقافة الجيل المعاصر، وهذا سيمتد إلى مجتمعاتنا. بعد هيمنة وسائل التواصل وبعد هيمنة هذه المعارف المختصرة المبسطة التي تنقل كرسائل عامة لأجيالنا وأبنائنا، ستنفذ مثل هذه التفاهات والسخافات التي لا تستند إلى دليل وتبتعد عن كل الوجوه والمعارف العلمية المتينة. لذلك إذا حصل هذا في بريطانيا 39% ينكر أو يشكك في وجود السيد المسيح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فمن المحتمل جدا سراية مثل هذه التصورات حتى في مجتمعاتنا الإسلامية بالنسبة إلى وجود النبي صلى الله عليه وآله أو وجود المعصومين عليهم السلام، باعتبار اعتماد الجيل الجديد الآن على هذه المعلومات المبتورة الناقصة التي تنقل من خلال وسائل التواصل دون تدقيق علمي ودون سند أكاديمي. لذلك عندما نرجع إلى هذه النقطة وهي نقطة وجود النبي صلى الله عليه وآله، فنجد أن هناك قلة من اللادينيين حاولوا إنكار الإسلام، إنكار جدول الإسلام، إنكار مثلا دور القرآن، إلى أن وصلوا إلى إنكار أصلا لا يوجد شخص اسمه محمد بن عبد الله وأنه قام بهذا الدور الذي يذكر عنه. زين، فمن الطريف أن أشهر كتاب تشكيكي ألف في السنوات الأخيرة هو كتاب الكاثوليكي المعروف روبرت سبنسر بعنوان هل وجد محمد؟ هذا المؤلف يقول، هو طبعا لا يعرف اللغة العربية ويعترف، وليس عنده خبرة بالتاريخ الإسلامي ويعترف بذلك، مع ذلك مجرد هذا الكتاب أعطى ضجة أنه هل فعلا وجد شخص بذلك أم لا. ولأجل ضعف قيمة الكتاب تجاهل الكتاب في الدوائر الاستشراقية بوضوح من يجول في مثل هذه الدوائر، ولا يكاد يعثر على مراجعة نقدية لهذا الكتاب في المجلات العلمية التي تعنى بتقديم الكتب الأحدث، مما يدل على سقوط قيمته، وإن أثار ضجة بين شباب الغرب لقلة التزود بالثقافة والبعد عن مصادر المعارف الموثوقة. هو في هذا الكتاب يستدل ببعض الأدلة على عدم وجود النبي وأنه مو معلوم وجد شخص بمثل ذلك. طبعا قد أضم لهذه الدعوة شخص من عندنا من المملكة كتب مقال في وسائل التواصل، لا أريد أن أذكر الاسم حتى لا يروج هذا المقال، مقال في وسائل التواصل اعتمد على بحث أو مقال نشر في الغرب، وهو خلاصة هذا المقال: ليس الاسم الحقيقي لصاحب الشريعة محمد. يعني مو اسمه محمد، هو شنو اسمه؟ هذا اسمه، نعم، قثم. سامعين؟ يعني عمركم سمعتوا؟ اسمه قثم ابن عبد اللات ابن عبد المطلب، وهو نصراني موحد. إنه أسأل نصراني موحد، لكن النصارى الذين يقولون بتأليه عيسى، هو نصراني موحد نسب إليه هذا الدين والقرآن وهذه الأمور، مع أنه صاحب هذا المقال طبعا كتبت تغريدات متعددة تحدوا في مصدر بنتيجة نريد مصدر تاريخي ينقل أن اسم النبي هو هذا، وبعدين هو غير اسمه أو مثلا حاول أن يضفي على شخصيته مثلا هالة معينة فاعتبر أن اسمه محمد أو أحمد أو ما أشبه ذلك. لا يوجد مصدر تاريخي سوى تكهن صاحب هذا المقال أن هناك شخص اسمه قثم بن عبد الله، إذن هو هذا قثم بن عبد الله، إذن هو هذا من يسمى محمد، إذن هو هذا صاحب الدين الذي تنسب إليه رسالة الإسلام. المهم، البحث في المقام في محورين: المحور الأول في الأدلة التي أقيمت على نفي وجود النبي صلى الله عليه وآله، والثاني في تطبيق دليل حساب الاحتمالات في المقام. أما المحور الأول وهو دعوى وجود أدلة على نفي وجود شخصية بهذا الاسم في التاريخ، فهذه الأدلة المزعومة: الدليل الأول تأخر كتابة السيرة النبوية، يعني أن السيرة النبوية ما كتبت إلا بعد 100 سنة 200 سنة من عهد النبي، فمن أين نثق بكتابة هذه السيرة وأن هناك شخصا يحمل هذا الاسم، حيث إن هذه السيرة مثلا كتبت في القرن الثالث الهجري فلا نثق بها لإثبات وجود شخص بهذا الاسم. فإن كتب القرن الثالث اعتمدت على جمع الشائعات المتناثرة هنا وهناك كما هو حال الأناجيل، فلا نستطيع أن نثبت صحة ما ذكرته السيرة من أن هناك شخصا اسمه محمد كان مبدأ لهذا الدين الإسلامي. الجواب: أخبار السيرة التي كتبت في العصر الأموي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله 100 سنة مثلا، وصلتنا بأسانيد كثيرة متصلة جيلا عن جيل عمن رأى النبي صلى الله عليه وآله، كما أن هذه السيرة أقدم من القرن الثالث حيث ادعي أنها كتبت في القرن الثالث، فقد كتب في خبر الرسول صلى الله عليه وآله ما هو مأثور عن موسى بن عقبة سنة 141 ومعمر بن راشد سنة 154 ومحمد بن إسحاق سنة 151 ونجيح بن عبد الرحمن سنة 170 وعبد الملك بن حزم الأنصاري سنة 176 والحافظ بن وهب سنة 197. هذا إذا لاحظنا كتب التاريخ لدى أهل السنة، وأما إذا لاحظنا ما نقل عن أئمتنا الأئمة المعصومين بأسانيد متصلة فهي لا تعدو 40 سنة بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ذكر السيد السيستاني دام ظله كما نقلت عنه أنا في كتاب الرافد في علم الأصول أن الإمامية صنفوا في الحديث والسيرة قبل أن يصنف العامة، يعني قبل أن يصنف أهل السنة في الحديث والسيرة، والحديث والسيرة هو رواية عن مقولات النبي وأقواله وأخباره، فلقد صنف الإمامية في ذلك منذ عصر الإمام الباقر عليه السلام، وما بين عصر الإمام الباقر وبين عصر النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد إلا 3 عقود أو 4 عقود. وبالتالي فدعوى أن السيرة النبوية كتبت في القرن الثالث وبالتالي ما هي إلا تجميع مجموعة من الشائعات، هذه الدعوى مما لا أساس لها. الوجه الثاني أو الدليل الثاني كما قيل وجود صلبان على العملات الإسلامية الأولى مما يدل على أن المسلمين الأوائل كانوا نصارى. يعني إذا تشوف العملات مال العهد الأموي تشوف عليها صليب، هذا معناه أن المسلمين الأوائل إلى العصر الأموي أصلا كانوا نصارى، والدليل على أنهم نصارى وجود الصليب في عملاتهم الرسمية. فأين هو الدين الإسلامي وأين وجود رسول للدين الإسلامي والحال بأن متبعي أصلا كانوا من النصارى إلى عهد الدولة الأموية مثلا؟ والجواب عن ذلك تفسير وجود الصليب في العملات واضح، سببه أن الدولة الإسلامية كانت محاطة بدول مجاورة وبينها وبينها علاقات تجارية موسعة، ولم يمكنها الاستغناء عن هذه العملات في فترة وجيزة لأنها تعتمد على التجارة مع دول مجاورة، وهذه الدول المجاورة دول مسيحية صليبية، من الطبيعي أن يبقى الصليب في العملة المتبادلة بين الدولة الإسلامية وبين تلك الدول. ولذلك بشكل تدريجي تم التخلص من الصليب وصور الأباطرة بالتدريج نتيجة إحاطة دولة الإسلام بالدولة الفارسية والدولة البيزنطية في ذلك الوقت. لاحظ ما ذكره أحد الباحثين في هذا المجال، ألا وهو تيم ويلز المتخصص في العملات الرسمية، قال: كان الحال في الإمبراطورية الساسانية السابقة التي هي جاءت جزءا من الإمبراطورية البيزنطية التي استولى عليها العرب. يعني هي كانت إمبراطورية بيزنطية موجودة في سوريا، في الأردن، في فلسطين، في هذه المناطق، ثم استولى عليها العرب. تمثلت النقود الأولى لهم بعد الغزو، طبعا يعتبروا أن فتح العرب لهذه البلدان كان شنو؟ غزوا. بعد الغزو في تقليد النقود النحاسية البيزنطية المعاصرة، يعني كانت نقودهم تقليدا للنقود التي كانت موجودة في الدولة البيزنطية آنذاك. وقد تم تجاوز ذلك في نهاية الأمر بظهور أنواع مختلفة تعتمد بغير انضباط على التصميمات البيزنطية مع أساطير بالعربية أو اليونانية في سبعينيات القرن الهجري الأول. يعني إلى سبعينيات القرن الهجري الأول كانت العملات متأثرة وتقليد على العملة البيزنطية. لاحظوا الآن، هذا صاحب الكتاب الدكتور سامي عامري في كتابه الوجود التاريخي للأنبياء ينقل عدة عملات بصورها من مصادرها كيف تطورت بشكل تدريجي حتى تخلصت من شكل شنو؟ من شكل الصليب أو من العبارات التي كانت تقليدا لتلك مثلا الدول. يذكر هنا مثلا يقول: هناك عملة في عهد معاوية فيها عبارة بسم الله بالعربية، وعلى الجهة الأخرى صورة النار المقدسة عند الفرس. هناك عملة نقدية سكت سنة 72 هجرية في حكم عبد الملك بن مروان، على وجهها عبارة بسم الله محمد رسول الله، وعلى الجهة الأخرى نقشت النار الزرداشتية، لأنهم كانوا يتعاملون مع هذه الإمبراطورية الفارسية، فكانت العملة المتداولة بينهم فيها صورة هذه النار. وأيضا ينقل أنه إلى سنة 74 غيرت العملة تماما وخلت منها صورة النار الزرداشتية وخلى منها صورة الصليب. الدليل الثالث الذي استدل به على عدم وجود النبي صلى الله عليه وآله، قالوا مكة غير مكة. مثل واحد يقول لك مثلا نيويورك، ترى مو هذه نيويورك، ترى هذه نيويورك في الخوالدية مثلا، أو واحد يقول لك مثلا أنه افترضوا مثلا دمشق، ترى هذه مو دمشق، هذه دمشق مثلا في المحيط الهادي مثلا، هذا مثل القضية. زين، فقالوا إن مكة ليست في المكان المعروف اليوم في الحجاز، وإنما مكة في الشام، وبالتالي إذا نقول هناك رسول اسمه محمد، هذا كان رجل سوري شامي، مو هذا، وهذا مثلا الذي تدعون هذا مثلا شخص مما لا وجود له. زين، الجواب عن ذلك، أولا خب هذا مخالف لما هو المتواتر القطعي بين جميع من عاصر ومن اتصل ومن قارب ذلك العصر بوجود شنو؟ بوجود مكة وأنها كانت مركزا وقبلة. بل لم يصلنا شيء في كتب التاريخ الإسلامي يذكر شي اسمه مكة في الشام، يعني من وين جت هذه السالفة، من وين جاء هذا المنشأ. زين، فقد كتب في التاريخ تفاصيل دقيقة عن مكة وأسماءها وأرضها وعلمائها ومتعلميها، وظهرت مكة في الخرائط القديمة حتى قبل ولادة النبي، خرائط القديمة حتى قبل ولادة النبي ظهرت فيها مكة، وإن كان اسمها ذلك الوقت مكوربا، يعني اسم رومي وليس اسما عربيا، ولكن هي نفس الموقع، فيها الكعبة، فيها المقصد عند بعض مثلا من كان إبراهيميا أو حنيفيا ذلك الوقت. ولكن مع ذلك دان جيبسون كاتب كندي له كتاب يقول البتراء، منطقة البتراء وين؟ في الأردن. البتراء هي القبلة الأولى للمسلمين على مدى قرنين، يعني الإمام علي وقرنين بعد حسن والحسين والباقر والصادق كلهم كانوا يصلوا إلى وين؟ البتراء. زين، والمسلمين طبعا، معتمدا بذلك على قبلة المساجد الأولى. يقول المساجد الأولى الموجودة في المدينة إذا نتحرى قبلتها نجد أن قبلتها تجاه البتراء. زين، الجواب عن ذلك، المستشرق دافيد كانج هو أعرف المستشرقين بالقبلة وعلاقتها بعلم الفلك في تاريخ الإسلام، ولديه مؤسسة أوروبية تعتني بالتاريخ الإسلامي في الفلك والرياضيات، كتب ردا مستفيضا على ما ذكره جيبسون، وبين أن أطروحته بلا سند علمي وأنه من المنصرين، يعني هو يشتغل في شنو؟ في التنصير، ورأى أن هذا يعني مجال. كما علق المستشرق مارك أندرسون في مقالته هل كانت مكة حقا مهد الإسلام على أطروحة جيبسون بقوله إن الاعتقاد بأن مجتمعان مترامي الأطراف صعب المراس، واقعا العرب صعب المراس، يعني مجتمع مترامي الأطراف من إيران إلى المغرب إلى شمال إفريقيا، هذا المجتمع الكبير المترامي الأطراف الذي هو صعب المراس ولا يقتنع بالسرعة، هل من المعقول أن ينقل قبلته المقدسة من البتراء، إذا هي كانت البتراء بعد 200 سنة، إلى هذه الكعبة من دون أي حدث تاريخي؟ من دون أي شيء أثر عليه بحيث يخليه ينقل قبلته من البتراء إلى الكعبة في مكة. يعني حدث العاقل إلى آخره. من الممكن أن يوافق بالإجماع على نقل مركزه المقدس، أو أن يتمكن أحد بطريقة ما من القيام بذلك دون ترك أثر ولو واحد في السجل الحديثي والتاريخي. هذا أمر موهوم جدا. إذن فهذه الأدلة الواهية التي يحاول من خلالها إنكار وجود النبي صلى الله عليه وآله، بهذه الأدلة تبين ضعفها وسخافتها. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني: كيف نطبق دليل حساب الاحتمالات لإثبات وجود النبي صلى الله عليه وآله؟ تعرفون أن دليل حساب الاحتمالات هو عبارة عن حشد قرائن في محور معين، فكلما قامت قرينة على ذلك المحور يقوى احتمال ثبوته. إذا قامت قرينة مثلا يصير احتمال ثبوته 20%، تقوم قرينة أخرى يصير احتمال ثبوته 40%، وهكذا إلى أن يصبح احتمال عدم ثبوت احتمالا موهوما، 1 بالمليار، 1 بالتريليون، مما لا يعتنى به لدى الإنسان العاقل. هنا يأتي تطبيق دليل حساب الاحتمالات على وجود النبي صلى الله عليه وآله، وذلك من خلال عدة قرائن. القرينة الأولى: الإجماع على أن هناك شخصا وجد اسمه محمد أتى برسالة صلى الله عليه وآله، حتى من المستشرقين الذين ينكرون ربانية القرآن ويبالغون في التشكيك في صدق الروايات الحديثية، مع ذلك يقرون بوجود الشخص وأنه أتى بدين. حتى قالت باتريشا كرون وهي من أبرز المستشرقين تشكيكا في الروايات الإسلامية وطعنا فيها، وهي مستشرقة دنماركية مهتمة بالتاريخ الإسلامي المبكر، درست في أكسفورد وكامبرج إلى غير ذلك. هذه تقول في مقالتها بعنوان ما الذي نعرفه حقا عن محمد، قالت: لا شك أن محمدا كان موجودا بالرغم من المحاولات العرضية لإنكار وجوده. سمع عنه جيرانه في سوريا البيزنطية في غضون 2 من وفاته على أبعد تقدير، ثم ذكرت نص يوناني وقفت عليه يرجع إلى تلك الفترة، مكتوب أثناء الغزو العربي لسوريا، يعني يعتبر فتح سوريا في ذلك الوقت في نظر البيزنطيين شنو؟ غزو عربي. بعد أثناء الغزو العربي لسوريا بين 632 ميلادي و 634، طبعا هذا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أن نبيا كاذبا ظهر بين الساركنسيين، هذا لقب يطلق على العرب آنذاك في عباراتهم أو في لغتهم، فنقلت هذا النص اليوناني. زين، كما شارك مايكل كوك زميلته كرون في الإقرار بوجود النبي صلى الله عليه وآله في كتابه محمد، وقال إن النقاط الكبرى التي تتفق مع التراث الإسلامي قد ألغت كل شك في شأن أن محمدا كان شخصا حقيقيا. هذه القرينة الأولى، الإجماع، إجماع المؤرخين قاطبة. قرينة ثانية: التواتر. طبعا تعرفون التواتر بحسب المصطلح المنطقي، التواتر اتفاق جماعة على نقل حدث يمتنع تواطؤهم على الكذب. نقل جماعة جيلا عن جيل أن هناك مكة، أن هناك كعبة، أن هناك شخص اسمه علي بن أبي طالب، أن هناك شخص اسمه مثلا عبد المطلب، هذا يسمى دليلا متواترا. جيل عن جيل وفي كل جيل جماعة يمتنع شنو؟ تواطؤهم على الكذب إلى أن يتصل بالجيل المعاصر للحدث الذي هو الناقل الأول. والشك في حجية التواتر يؤول إلى السفسطة، فإن من شك في وجود لندن أو وجود نيويورك أو وجود نهر النيل يعتبر ممن به شنو؟ به خلل عقلي. بعد هذه البلدان نقلت لنا بالتواتر، يعني لمن لم يراها ولمن لم يزورها. والأخبار التي تصل إلينا إما أخبار متواترة أو غير متواترة، لا يخلو الأمر. فإذا كنت لا تقبل حتى الخبر المتواتر فإذا لا يمكنك التصديق بأي خبر، صح لو لا؟ لأن أي خبر يصلك إما متواتر أو غير متواتر، إذا كنت لا تقبل حتى المتواتر إذن لا يمكنك التصديق شنو بأي خبرين. حتى لو قيل لك عقد اليوم لك على زوجتك فلانة ما تصدق، يعني مو معلوم. زين، حتى لو كان متواتر مثلا، افترض انت هذه زوجتك ما شفتها مثل زمان نحن الأول مثلا، هو الزوجة ما شفناها، جت الزوجة جابوها ليلة الزفة وزفوها وقالوا هذه، مو معلوم صح لو لا؟ فإذا بالنتيجة من يشك حتى في الخبر المتواتر ولا يبني عليه لا يمكنه أن يبني على صدق خبر من الأخبار. والناظر في خبر النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن ما وصلنا عنه من قرآن وأحاديث وسيرة متواترة، لأننا نقطع بحصول هذا. لا أقل القرآن حصل، لا أقل أحاديثه حصلت، لا أقل سيرته. بالنتيجة القرآن والحديث والسيرة نقطع بحصول بعضه، وهذا ما يعبر عنه بالتواتر الإجمالي، كتواتر مجاهرته بالتوحيد في مكة وزواجه من خديجة وهجرته إلى المدينة ونحو ذلك، مما نقلها المؤرخون جيلا عن جيل بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبلغة الأرقام نقول عدد الصحابة الذين شهدوا أنهم رأوا رسول الله أكثر من 100,000، وعدد التابعين الذين رأوا الصحابة ونقلوا عنهم أضعافهم، لا الصحابة 100,000 فالتابعون أضعافهم، وعدد تابعي التابعين الذين رأوا التابعين ونقلوا عنهم أضعاف ذلك، إلى أن يصل الأمر إلى شنو؟ إلى الملايين والمليارات. فإنكار كل ذلك فنسميه عناد، ما بعده عماد، ما بعده عناد. ومن شك فيه لزم أن لا يصدق بوجود بشر أصلا. حتى لو قال لك كان في جدك فلان وما شاف جده، مو معلوم، مو معلوم، لأن ما دام لا يصدق بأي تواتر لا يمكن أن يصدق حتى بوجود جده. زين، ومما تواتر أيضا وجود طبقة من الناس في القرن الأول من نسل النبي، وكان لهؤلاء دور سياسي بارز كالحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. نجي إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة جدا مهمة، تنفعنا في إثبات القرآن الكريم، مو فقط وجود النبي صلى الله عليه وآله، وهي المصاحف. يقول المستشرق الفرنسي فرانسو ديروش أبرز علماء مخطوطات القرآن في عصرنا الحاضر، صحيح أن جون وانسبرو هذا هو الذي شكك في نسخ القرآن وقال بأن القرآن ما كتب إلا في نهاية القرن الثامن، يعني بعد وفاة النبي بفترة مثلا معتد بها، هو يناقشه في هذا المدعى فيقول: إن الآثار المادية لتداول كتاب القرآن المطابق للنسخة العثمانية تعود في أسوأ الأحوال، واللي هي تعود إلى أكثر من ذلك، تعود في أسوأ الأحوال إلى زمن لا يتجاوز نهاية القرن السابع. ومن الواضح أن النبي ولد 571 ميلادي يعني في القرن السادس، توفي سنة 632 يعني في القرن السابع، فإذا كانت النسخ تعود إلى في أسوأ الأحوال إلى نهاية القرن السابع، إذن هي تعود إلى زمان مقارب جدا لوفاة النبي صلى الله عليه وآله. وقد جمعت المستشرق ستال ويلان من مصادر عربية كثيرة ما يدل على انتشار ظاهرة نسخ المصاحف مع نهاية القرن الأول الهجري. الآن احنا نذكر شواهد على هذا. المخطوطات المنسوبة لعثمان بن عفان 5، وهي موجودة في إسطنبول في متحف المصاحف في إسطنبول، موجودة 5 نسخ تثبت الوثائق أنها بخط عثمان بن عفان. زين، بالنسبة إلى النسخ المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يوجد 3 نسخ في إسطنبول، نسخة في الهند، نسخة في صنعاء اليمن، نسخة في مصر، نسختين في النجف الأشرف، 3 نسخ في مشهد المقدسة. مجموع هذه النسخ متطابقة الخط ومتطابقة من حيث تاريخ الكتابة، بحيث بملاحظة القرائن المختلفة يوثق بأنها بخط الإمام علي عليه السلام. وكان كم بين الإمام علي وبين الرسول صلى الله عليه وآله مثلا، مضافا إلى النسخ الأخرى. ثم يقول الدكتور سامي عامري صفحة 181 من كتابه الوجود التاريخي للأنبياء، هذا جدا مهم: المدهش أن هنالك قرائن على أننا نمتلك مخطوطة تعود إلى عصر الخلفاء، وهي مخطوطة توبنجن التي تملكها جامعة توبنجن ألمانيا، وقد أثارت ضجة عالمية منذ سنوات قليلة بعد أن دل البحث العلمي أن الجلد الذي كتبت عليه قد هيئ للكتابة بين 649 يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بي مثلا 17 سنة، أي بعد سنوات قليلة من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. ونقل صفحة في كتابه من هذه النسخة المخطوطة. طبعا أنا بنفسي وجدت نسخة في إسطنبول منسوبة للإمام علي عليه السلام، ونسخة في كوبنهاغن في بريطانيا أيضا منسوبة للإمام علي عليه السلام. صحيح أنا ما أعلم أن جميع ما فيها يعني يطابق القرآن، ولكن رأيناها من خلال الشاشة التي تعرض عليها لمن يزور هذين المكانين. زين، القرينة الرابعة النقوش. النقش كتابة لكلام أو رموز على صخر أو جدار، والاعتماد على النقوش في البحث التاريخي حجة عند أكثر الأركيولوجيين. حدثنا عن الأركيولوجية في الليلتين السابقتين، مع أنهم أكثر الناس تشكيكا، ولكن النقوش الصخرية عندهم من أوثق الوثائق التي تدل على ثبوت الأحداث. وإذا تراجع النقوش الصخرية والجدارية التي تدل على وجود النبي صلى الله عليه وآله فهي كثيرة، منها ختم الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كتب على جهة من فلسطين، وعلى الجهة الأخرى كتب لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. أيضا من هذه النقوش، طبعا هذا موجود في المتاحف، يعني هذا الدرهم المكتوب عليه، من جملة هذه النقوش قبر عباسة بنت جرير. عباسة هذه توفيت و الصخرة على قبرها اكتشفت أخيرا. متى توفيت هذه عباسة؟ طبعا هي في أسوان في مصر. تاريخ وفاتها 14 ذو القعدة سنة 71 للهجرة. ونقش على قبرها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا قبر عباسة بنت جريج بن أسد رحمة الله عليها، بل ثم مذكور سنة وفاتها وهي تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيضا درهم عبد العزيز بن عبد الله بن عامر يعود إلى سنة 72، وهو كان من مثلا من ولاة الخلفاء. مكتوب على هذا الدرهم: إله واحد لا إله غيره، محمد رسول الله، صلى وسلم على محمد على محمد. أذكر هنا أيضا نقش إعادة بناء الحرم. هناك نقش وجد قريبا من الطائف، ودرس هذا النقش من خلال يعني الأدوات الحديثة، تبين أن عمره سنة 78 هجري. ومكتوب في هذا النقش: شهد الريان بن عبد الله أنه لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا رسول الله. هذا الكتاب، مكتوب عليه هذا الكتاب، عام بني المسجد الحرام، عام بني المسجد الحرام لسنة 78 للهجرة. زين، نجي إلى القرينة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم. القرينة الأخيرة جمع المستشرق روبرت هويلاند في كتابه الإسلام كما رآه الآخرون شهادات كثيرة من غير المسلمين في العصر الإسلامي، مو الآن، شهادات كثيرة من غير المسلمين في العصر الإسلامي حتى سنة 164 للهجرة باللغات السريانية والعبرية واللاتينية واليونانية والقبطية والصينية والإرمينية تثبت وجود النبي صلى الله عليه وآله. وهنا نقل مجموعة من هذه الشهادات، مثلا منها سنة 636 كتبت في ورقة أمامية لمخطوطة سريانية تضم إنجيل متى وإنجيل مرقس، كتبت فيها بضعة أسطر تتحدث عن الدخول العربي إلى تلك البلاد. كتبوا فيها: دمرت قرى كثيرة بقتل عرب محمد أهلها، يعني عرب محمد دخلوا هذه الأماكن وقتلوا ودمروا، وقتل كثير من الناس وأخذوا أسرى من الجليل. الجليل وين؟ في فلسطين. زين، وقد ذهب المستشرق نولادكا إلى أن هذا النص قريب من أحداث معركة اليرموك. زين، توماس الكاهن الموجود سنة 640 في تاريخه الذي ألفه في ذلك الوقت كتب عن حكم هرقل، قال: في عام 945 في الجمعة 7 فبراير 634 في الساعة 9، شوف شلون الدقة، دارت معركة بين الرومان وعرب محمد في فلسطين على بعد 12 ميلا شرق غزة. أيضا لاحظوا من هذه الشهادات تاريخ أرمينيا المكتوب سنة 660 ونسب إلى الأسقف الأرميني سيبوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي، يعني عاش في نفس القرن الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله. في هذا الكتاب تاريخ أرمينيا يقول: في تلك الحقبة ظهر رجل من بين العرب من أبناء إسماعيل يدعى محمد. هذا يقول يدعى محمد، وهذا كاتب يقول قسم ابن عبد الله. يعني شوف يعني شلون المقارنة، يعني رجل معاصر غير مسلم يقول ظهر رجل اسمه محمد، وله دين، وهذا يجي ماذا أقول يعني؟ مسلم شيعي يتبنى مقالة كتب فيها أن اسم النبي هو قثام بن عبد الله، وهو سمى روحه محمد حتى يرتب وضعه وصير له مثلا شان زين، يدعى محمد وصار علما وعلمهم الإيمان برب إبراهيم وقال إن الأمر جاء من السماء وأمرهم جميعا أن يجتمعوا سويا ويتوحدوا على الإيمان، وبعد أن تركوا تعظيم الأشياء الباطلة اتجهوا نحو الله الحي الذي ظهر لأبيهم إبراهيم، وشرع لهم محمد أن لا يأكلوا الميت ولا يشربوا الخمر ولا يكذبوا ولا يرتكبوا الزنا، وقال لهم لقد وعد الله تلك الأرض إبراهيم وابنه من بعده إلى الأبد وما وعد به تحقق في ذلك الوقت، إلى آخر كلامه. آخر شهادة ننقلها تاريخ الأسقف يوحنا النقيوسي الموجود حوالي سنة 690، وهو أسقف مدينة نقيوس الواقع شرق دلتا في مصر، مؤرخ للعصر الأول للفتح الإسلامي لمصر، ألف كتابا في التاريخ قيل إنه باليونانية أو بالقبطية، وصلتنا ترجمته بترجمة إثيوبية. جاء في تاريخ يوحنا النقيوسي قال: والآن، طبعا هو يظلم من ظهور الإسلام، والآن فإن العديد من المصريين الذين كانوا مسيحيين أنكروا الإيمان الأرثوذكسي المقدس ومعمودية الحياة واعتنقوا دين المسلمين أعداء الله وقبلوا عقيدة محمد، وقد زاغوا مع الوثنيين وحملوا السلاح بأيديهم وحاربوا المسيحيين وأحدهم ويدعى كذا، إلى آخر كلامه. إذن مجموع هذه القرائن بما أنها تمحورت وتمركزت في هذا العنوان وهو وجود محمد، وكل قرينة تضفي احتمالا معتدا به على الوجود، تراكم هذه القرائن يوصل العاقل السليم، طبعا ما نتكلم عن المريض، يوصل العاقل السليم إلى اليقين تريليون تريليون، بحيث لا يحتمل أصلا احتمالا غير ذلك في حقي أو في موضوع وجود النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات.